وسلم
ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف: تطبيقات من جزئية العلم الإجمالي. هذا البحث الثالث في مباحث العلم الإجمالي اتضح من خلال استعراض الأركان الأربعة لمنجزية العلم الإجمالي من خلال ما ذكرناه في الأركان الأربعة المتقدمة. اتضح أن كل علم إجمالي لكي يكون منجزين لابد أن تتوفر فيه كل هذه الأركان الأربعة. حتى يكون العلم الإجمالي منجز لابد أن يتوفر على تلك الأركان الأربعة. فإذا اختل أي واحد من تلك الأركان الأربعة لا يكون العلم الإجمالي منجزا ولا يعتبر، كما هو واضح، لا يعتبر اختلال جميع الأركان، بل يكفي اختلال ولو بعض تلك الأركان. هذا يوجب سقوط منجزية العلم الإجمالي. ومن هنا فكل علم إجمالي يدعى سقوط عن المنجزية ويدعى عدم تأثيره فلا بد أن يكون ذلك بسبب انهدام بعض الأركان. يعني كل شخص يجي يدعي أن هذا العلم الإجمالي ليس منجزا عليه أن يبرز عنصرا، عليه أن يبرز ركنا مختلا على الأقل، يبين اختلال ركن من الأركان. هذا يكون يبقى ذهن كل علم إجمالي يدعى سقوط عن المنجزية لا بد أن يكون ذلك بسبب فقدان أحد الأركان. نعم هناك فرق كما أشرنا مرارا، هناك فرق بين الركنين الأول والثاني وبين الركنين الثالث والرابع، من أن اختلال الركن الأول والثاني يوجب زوال أصل العلم الإجمالي، والركنين الثالث والرابع يوجبان اختلال منجزية العلم الإجمالي بعد وجود أصل العلم الإجمالي. لكن احنا بتعبير جامع حتى لا نظل ندقق في التعبير، خلينا نتفق على أن نقول مثلا زوال المنجزية أو زوال العلم الإجمالي، ومقصودنا زوال المنجزية. يعني اللي ينفعنا احنا بالأخير عدم المنجزية. بس ليش عدم المنجزية؟ سواء كان علم إجمالي موجود لكن ليس منجزا، أو ليس هناك علم إجمالي أساسا، علم إجمالي من دون منجزية هذا ما له قيمة. فكأنما يعني هذا منزل منزلة العدم. فإحنا نتحدث عن المنجزية، يعني عن المحمول. هذا المحمول ينتفي ليش؟ تارة بانتفاء الموضوع كما لو لم يكن هناك علم إجمالي أساسا، أو بانتفاء المحمول وبسلب المحمول مع وجود الموضوع، بأن كان العلم الإجمالي موجودا مثلا لكن لم تتعارض الأصول في أطرافه فلا يكون منجزا. إحنا اللي غرضنا اللي ينفعنا هو النتيجة المنجزية. أحيانا توافر العلم الإجمالي على الأركان الأربعة هذا أمر واضح ولا يحتاج إلى بيان. بعض موارد العلم الإجمالي توفر على الأركان الأربعة أمر واضح، كما لو علمنا بنجاسة أحد إنائين الأيمن والأيسر وما عندنا أي عنصر جديد يضاف إلى ذلك، يقول هذا علم إجمالي منجز لتوفر الأركان الأربعة فيه. أولا عندنا علم بالجامع، ثانيا لم يسر العلم إلى الفرد، ثالثا تعارضت الأصول العملية بين أطرافه، رابعا إجراء الأصول العملية في الأطراف لا يؤدي أو يؤدي إلى مخالفة عملية. إجراء الأصول العملية في جميع الأطراف في الطرفين هذا يؤدي إلى المخالفة العملية. إذا أجريت البراءة في الأيمن والبراءة في الأيسر هذا يؤدي إلى مخالفة عملية خارجية. فتتحقق الأركان الأربعة. بعض موارد العلم الإجمالي عدم توفر الأركان الأربعة فيها أمر واضح، كما لو علمت بنجاسة أحد الإناءين ثم علمت بأن النجس هو الأيمن بالخصوص، هذا عدم نجزية مثل، هكذا علم إجمالي أمر واضح. ليش؟ لاختلال الركن الثاني بوضوح. يقول هذا العلم لم يقف على الجامع، سرى، فشنو اللي راح يصير عندي؟ راح يصير عندي علم بنجاسة الإناء الأيمن بالخصوص وشك بدوي بنجاسة الأيسر، فتجري أصالة البراءة في الأيسر بلا معارضا، وحينئذ لا يكون العلم الإجمالي منجزا، فيجوز شرب الثاني وترك الأول، شرب الأيسر وترك الأيسر، ترك الأيمن عفوا. فإذا في بعض الحالات وجود الأركان الأربعة واضح، في بعض الحالات فقدان بعض الأركان أيضا واضح، في حالات أخرى، في بعض الحالات اختلال بعض الأركان يشوب شيء من الغموض، ليس أمرا واضحا. يعني ما يمكن بوضوح أن يدعى اختلال بعض الأركان، لابد من بيان، لابد من بيان اختلال ركن وأي الأركان هو الذي يكون مختلا، هذا يحتاج إلى بيان. المصنف تعرض إلى بعض تلك الحالات، يا حالات، الحالات التي يمكن أن يدعى اختلال بعض الأركان فيها، ولكن هذا الاختلال ليس واضحا، يحتاج إلى بيان. ذكر المصنف 10 حالات من تلك الحالات التي يكون اختلال بعض الأركان فيها أمرا غامضا يشوب شيء من الغموض، فنحتاج إلى أن نبحث في كل تلك الحالات، نبحث هل هناك ركن مختل وأي الأركان هو الذي اختل حتى نقول بعدم المنجزية. أول تلك الحالات هو زوال العلم بالجامع، أول الحالات التي يدعى عدم منجزية العلم فيها هو زوال العلم بالجامع. وزوال العلم بالجامع يتحقق في ضمن صور ثلاث صور عندنا لزوال العلم بالجامع. الصورة الأولى أن يتبين للمكلف العالم بالجامع خطأه في علمه، هو كان يعلم بالجامع ثم بعد ذلك تبين له الخطأ ويكون عالما بخطأه معتقدا للخطأ، كما لو علم أولا بنجاسة أحد إنائين بوقوع قطرة دم فيه، يقول وقعت قطرة دم في أحد الإنائين الأيمن أو الأيسر، فالمفروض صار عنده علم إجمالي، مفروض هذا العلم الإجمالي منجز، لكن بعد فترة تبين إلى الخطأ وأن هاي القطرة التي وقعت في أحد الإنائين هي حبر وليست دما، فعلم بالجامع أساسا زال، هو كان يعلم بوقوع قطرة دم في أحد الإنائين، هذا العلم بالجامع زال، هذا العلم بالجامع زال، بعد لا يعلم بنجاسة أحد الإنائين وإنما يعلم بوقوع قطرة حبر في أحد الإنائين، أو لا، أو مثلا علم بنجاسة أحد الإنائين بوقوع قطرة دم، نفس المثال، لكن بعد ذلك تبين أن قطرة الدم لم تقع في أحد الإنائين وإنما وقعت قطعا في إناء ثالث، هو اشتبه بناء واحد من ذن الإنائين، هو بالواقع وقع في هاي قطرة الدم، واقعا قطرة الدم هي، لكن وقعت في إناء ثالث مشخص، مو يصير عندنا الأطراف ثلاثة، لا، وإنما ذاك إناء ثالث مشخص ومعروف. أما هذان الإناءان هو يعلم بطهارة كل منهما. طبعا إذا وقعت قطرة حبر في أحد إنائين يبقى الإناءان طاهرين، هكذا إذا علم بوقوع قطرة الدم في ثالث هذان الإناءان طاهران. في مثل تلك الحالة لا شك ولا ريب في عدم منجزية هذا العلم الإجمالي، بل لا علم إجمالي أساسا، ما عندنا علم إجمالي. علم إجمالي بشنو؟ ما عندنا علم إجمالي. فحينئذ تنتفي منجزية العلم الإجمالي. هاي الصورة الأولى، صورة ما لو تبين للعالم بالإجمال خطأه في علمه، تبين إلى الخطأ في علمه وزال العلم بالجامع. هاي الصورة الأولى، هاي الصورة واضحة، ولعل المصنف إنما ذكرها كتمهيد للصور الآتية، للصورتين الآتيتين. ليش؟ لأن احنا قاعد نتحدث، لا ننسى، قاعد نتحدث في الحالات التي يكون يكون ارتفاع المنجزية فيها واختلال الركن فيها غامضا. هذا ما عندنا غموض في ارتفاع الركن، ما عندنا غموض في زوال أول الأركان. هذا العلم ليس منجزا، لا منجزية للعلم الإجمالي في المقام لزوال الركن الأول، العلم بالجامع. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية، خلي نقرأ هاي الصورة ونجي للصورة الثانية. الصورة قال التطبيقات منجزية العلم الإجمالي. عرفنا في ضوء ما تقدم الأركان الأربعة لتنجيز العلم الإجمالي، فكلما انهدم واحد منها بطلت منجزيته. هاي عبارة جامعة، بطلت منجزيته، إما لبطلان أصل العلم الإجمالي وانحلاله وزواله، وإما لعدم منجزيته بعد الفراغ عن أصل وجوده. بطلت منجزيته، وكل الحالات التي قد يدعى سقوط العلم الإجمالي فيها عن المنجزية لا بد من افتراض انهدام أحد الأركان فيها، وإلا إذا لم ينهدم أحد الأركان فلا مبرر للسقوط، لا مبرر لسقوط المنجزية. وفيما يلي نستعرض عددا مهما من هذه الحالات، يعني الحالات التي يدعى سقوط المنجزية فيها، لدراستها من خلال ذلك، لدراستها من خلال انهدام بعض الأركان. الحالة الأولى أن يزول العلم بالجامع، زوال العلم بالجامع. الحالة الأولى أن يزول العلم بالجامع رأسين. رأسين يعني شنو رأسين؟ يعني لا يبقى علم إجمالي، لا يبقى علم إجمالي أصلا، ما يبقى علم إجمالي. ليش؟ لأن قاعد نتحدث عن انحلال الركن الأول، اللي الركن الأول مقوم لأصل العلم الإجمالي لا لمنجزيته، فما يبقى أصلا عندنا علم إجمالي. أن يزول العلم بالجامع رأسين. ولذلك صور، الصورة الأولى صور ثلاثة، أن يظهر للعالم، أن يظهر للعالم خطأه في علمه، وأن الإناءين اللذين اعتقد بنجاسة أحدهما مثلا طاهران، ولا شك هنا في سقوط، في السقوط عن المنجزية لانهدام الركن الأول من الأركان المتقدمة. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يحصل للعالم، أن يحصل للعالم شك فيما كان قد علم به. هو عند علم بالجامع، ثم بعد ذلك يحصل عنده شك، شك في الجامع، فيزول العلم بالجامع. مثلا يحصل للمكلف علم بنجاسة أحد الإناءين بوقوع قطرة دم مثلا، ثم بعد فترة يحصل له الشك في ذلك، يعني يحصل له الشك في هل أن مثلا هل أن ما وقع في أحد الإناءين هو قطرة دم أو قطرة حبر، فيصير عنده شك فيما كان علم به سابقا. هو علم بوقوع قطرة دم ثم بعد ذلك يقول ها لا أنا شكيت ما أدري هذا اللي وقع قطرة دم لو قطرة حبر، أو لا علم بوقوع قطرة الدم لا زال يعلم بذلك لكن يقول ما أدري وقعت في أحد الإناءين أو وقعت في إناء ثالث أو وقعت في إناء ثالث، فيزول علم بالإحاض الجامع بين الأيمن والأيسر. فكان عالما بالجامع يزول علم بالجامع ويصير شك ويصير شكا في النجاسة. هاي الصورة أيضا حكمها حكم الصورة الأولى وهو سقوط المنجزية، وذلك لأن الركن الأول أيضا سيكون مختلا. اختل الركن الأول، احنا نعتبر في منجزية العلم الإجمالي أن يكون عالما بالجامع وصيرورة المكلف شاكا بعد أن كان عالما، هذا يعني زوال العلم بالجامع واختلال الركن الأول. لكن الفارق بين الصورة الأولى وبين الصورة الثانية بعد أن اشتركا في الحكم حكم واحد هو سقوط المنجزية، والسبب أيضا واحد انهدام الركن الأول، أنه في الصورة الأولى الفارق يعني الفارق بين الصورتين موضوعا، أنه في الصورة الأولى يحصل للمكلف العلم بطهارة الإناءين بعد أن كان شنو؟ بعد أن كان عالما بنجاسة أحدهما، يصير عنده علم بطهارة كل من الإناءين. أما بالنسبة إلى الصورة الثانية فليس له علم بطهارة الإناءين، وإنما هو شاك في ذلك، شاك في الطهارة شكا بدويا، فيتجري فيه البراءة. ففي الحالة الثانية العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما، وإن زال بالحالة الثانية زال العلم الإجمالي، إلا أنه ليس عالما بطهارة الإناءين وإنما هو شاك كما إحنا هيك نفترض، بخلاف الحالة الأولى. الحالة الأولى زال العلم بالجامع بل وتبدل إلى علم بالطهارة، فالحالة الأولى أوضح من الحالة الثانية وإن كان يشتركان في زوال العلم بالجامع، لكن زوال العلم بالجامع في الحالة الأولى تبدل إلى علم بالطهارة، أما بالنسبة إلى الصورة الثانية زال العلم بالجامع لكن شك في طهارة الإناءين، لكن شك بدوي تجري فيه البراءة، فلا يكون العلم الإجمالي منجزا أصلا، لا علم إجمالي في الصورة الثانية أيضا. هاي الصورة الثانية وحكمها وسبب سقوط المنجزية. قد يتوهم في خصوص الصورة الثانية، هذا توهم شوي يحتاج التفات، قد يتوهم في خصوص الصورة الثانية عدم سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية لوجوب الموافقة القطعية. بالصورة الثانية في خصوص الصورة الثانية اللي كان عندنا علم إجمالي بالجامع ثم بعد ذلك صار شك في الجامع، هذا قد يجي متوهم ويقول العلم الإجمالي الذي حصل أولا هذا لا معنى لسقوط عن المنجزية لوجوب الموافقة القطعية، يبقى ذاك العلم الإجمالي الذي حصل ثم بعد ذلك تبدل العلم لا شك يبقى هذا منجز لوجوب الموافقة القطعية، وذلك لأن العلم الإجمالي في حال حصوله وفي حال تحققه وقبل طرو الشك، احنا مو فارضين انه هو عندنا علم اجمالي بالجامع فتره معينه ثم افرض ثاني يوم شك وتبدل علمه الى شك، نقول العلم الاجمالي في حال حصوله وفي حال تحققه هذا ادى الى منع جريان الاصول المؤمنه في الطرفين، منع من جريان الأصل العمل المؤمن في الطرفين، فتعارضت الأصول العملية في الطرفين وتساقطت ولو في أول آنات حصول العلم الإجمالي، تعارضت الأصول وتساقطت، وحينئذ إذا تعارضت الأصول وتساقطت فلا يمكن إجراءها بعد ذلك، لا يمكن إجراء الأصول المؤمنة بعد ذلك، وإنزال العلم الإجمالي وتحول إلى شك. ليش؟ لأنه لا معنى لإجراء الأصول في الأطراف بعد سقوطها. العلم الإجمالي حصل ولو في لحظة، هذا العلم الإجمالي ما إن استقر وحصل هو منع من إجراء الأصل العملي في الطرف الأيمن وفي الطرف الأيسر، فتعارضت الأصول وتساقطت. بعد ذلك أفرض أن العلم الإجمالي زال العلم بالجامع وتحول إلى شك، لكن هذا ما يبرر أن نجري الأصول العملية في نفس الأطراف في نفس المشكوك بعد أن تساقطت بالمعارضة، لوضوح أن كل شك لوضوح أن كل شك هو موضوع وفرد من أفراد دليل الأصل المؤمن، كل طرف من أطراف العلم الإجمالي هو فرد من أفراد موضوع دليل الأصل المؤمن. دليل الأصل المؤمن شو يقول مثلا؟ يقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هذا ما لا يعلمون هذا موضوع عام إلى مصادق وأفراد متعددة، هذا الطرف الأيمن فرد من أفراد ذاك الموضوع. ليش؟ هذا لا نعلم نجاسته، هو مما لا يعلمون، هو مصداق من مصادق ذاك الموضوع، موضوع الدليل. هذا الثاني أيضا موضوع آخر، هذا موضوع مستقل، هذا ليس مشمولا للدليل، سقط الدليل بالإحاضة، ما مشمول للدليل. فحتى إذا زال العلم الإجمالي في الفترة اللاحقة وتبدل إلى شك، بعد ماكو مبرر لأن يرجع الأصل العملي ويجري فيه، لأن احنا قلنا الدليل مو شامل، الدليل سقط بالإحاضة، لا معنى لأن يجري الأصل العملي مرة ثانية بعد أن سقط بالإحاضة بعد زوال العلم الإجمالي. وحينئذ النتيجة شنو؟ النتيجة نقول حتى وإنزال العلم الإجمالي وتبدل العلم بالجامع إلى شك، يبقى هذان الطرفان شبهة وشك من غير مؤمن، فلا يجوز اقتحام. عود أنت ليش تشرب الطرف الأيمن؟ شنو عندك مؤمن؟ عندك أصل عملي أمنك قال لك أنت في أمان؟ لا، فتبقى شبهة وشك من دون مؤمن فلا يجوز اقتحام. هكذا بالنسبة إلى الثاني، وهذا شنو معنى؟ هذا معنى لزوم اجتناب الطرفين، ما يعني تنجيز وجوب الموافقة القطعية، لا بد من تنجيز، لا بد على المكلف من أن يوافق موافقة قطعية. وحينئذ بعد لا نقول أن منجزية العلم الإجمالي سقطت باختلال الركن الأول، هذا المصنف يعبر عنه توهم وإيدفع حاصل الجواب والدفع، جواب التوهم، أن منشأ، خلينا نقرأ قبل أن نجاوب حتى يستقر. يقول: ولكن قد يتوهم بقاء الأطراف على منجزيتها، وإن شنو؟ وإن زال العلم بالجامع وتبدل إلى شك في الجامع، ليش تبقى الأطراف على منجزيتها؟ يقول: لأن الأصول المؤمنة تعارضت فيها، في الأطراف، في حال وجود العلم الإجمالي وتساقطت، وهو وإن زال العلم الإجمالي وإن زال بعد ذلك، ولكنها الأصول المؤمنة في الأطراف بعد تعارضها وتساقطها لا موجب لعودها، فتظل الشبهة في كل طرف بلا أصل مؤمن فتتنجز. الشبهة في كل طرف، شبهة من دون مؤمن، احنا قلنا أكثر من مرة كل شبهة لابد من اقتحامها، لابد من أصل مؤمن، سواء كانت شبهة بدوية أو كانت شبهة مقرونة بالعلم الإجمالي، تحتاج إلى مؤمن حتى يسوغ ارتكابها. جواب ذلك، جواب هذا التوهم، احنا بالحقيقة إذا رجعنا إلى هذا التوهم اللي إلى صورة الدليل، الأساس الأول الذي اعتمد عليه هو مسألة أن الأصول المؤمنة الجارية في الأطراف إذا تساقطت لا تعود، كما عبر هو المصنف، وهو وإن زال ولكنها بعد تعارضها وتساقطها لا موجب لعودها، لا مبرر لجريانها مرة أخرى. هذا الأساس اللي اعتمد عليه، قال أن الأصل الجاري في الشك في الطرف بعد أن سقط بالمعارضة ما إلى معنى أن يرجع مرة أخرى. هذا الأساس أو هذا الأصل، هاي المسألة لا أساس لها ولا أصل لها، وذلك هذا الأساس باطل، وذلك لأن الشك الذي سقط الأصل بلحاظه هو غير الشك الذي يراد إجراء الأصل فيه بعد زوال العلم الإجمالي. هذا الشك اللي قلنا الأصل العملي المؤمن بلحاظه سقط، هذا الشك هو غير الشك، شك آخر مغاير للشك الذي يراد إجراء الأصل العملي المؤمن بلحاظة بعد زوال العلم الإجمالي. فلا تقول هذان، أو لا تقول هذا الشك موضوع واحد لدليل الأصل العملي، لا، هذان شكان متغايران. ليش متغايران؟ وذلك لأن الشك الذي سقط الأصل بلحاظه هو الشك في انطباق المعلوم بالإجمال على الطرف. مو كان عندنا علم إجمالي قبل أن يتبدل إلى شك؟ كان عندنا علم إجمالي، كان عندنا علم إجمالي، نحن نعلم بنجاسة أحد الإنائين. شنو المعلوم؟ المعلوم النجاسة، المعلوم بالعلم الإجمالي النجاسة. احنا نجي الى كل طرف نقول نشك في انطباق المعلوم بالعلم الاجمالي على هذا الطرف، المعلوم بالعلم الاجمالي يعني النجاسة، نشك في انطباقها على هذا الطرف، نقول من هذا الطرف هو النجس؟ هذا الشك شو نسميه؟ الشك في انطباق المعلوم بالعلم الاجمالي على الطرف، هذا الطرف أو ذاك الطرف. زين، هذا الأصل بلحاظة ساقط لو جاري، يقول ساقط. ليش ساقط؟ ساقط بالمعارضة، لأن الطرف الثاني أيضا إذا تلاحظه هو هم من شك في انطباق المعلوم بالعلم الإجمالي عليه. هذا الشك الأول اللي سقط الأصل بلحاظة، وعندنا شك ثاني يراد إجراء الأصل العملي بالإحاطة. شنو هذا الشك؟ هذا شك بدوي، مو هذا شك بدوي غير مقرون بالعلم الإجمالي. ليش؟ لأن احنا نفترض زوال العلم بالجامع وتبدل العلم بالجامع إلى شك، فتعود الشكوك في الأطراف. شكوك شنو؟ شكوك بدوي غير مقرونة بالعلم الإجمالي. فإحنا بالحقيقة عندنا فردين من أفراد الشك. الشك الأول هو الشك في انطباق المعلوم بالإجمال على الطرف الأيمن مثلا، والفرد الثاني هو الشك البدوي في نجاسة الطرف الأيمن. وهذان فردان من أفراد الشك. الذي سقط الأصل بلحاظه هو الشك الأول، والذي يراد إجراء الأصل بلحاظه هو الشك الثاني. ما عندنا شك واحد سقط الأصل بلحاظه حتى أنت تجي تقول أن الأصل بعد سقوطه لا مبرر لعوده. الساقط هو الأصل في الشك الأول، وإحنا ما نريد نجري الأصل بلحاظه حتى تقول أن الساقط لا مبرر لعوده. إحنا نريد نجري الأصل بلحاظ الثاني، والثاني لم يجري الأصل فيه في مرتبة سابقة، أو سقط الأصل فيه في مرتبة سابقة حتى تمنع من جريانه. فإذن هذان فردان للشك متغايران. بعبارة أخرى دليل الأصل العملي دليل عام موضوع شامل لأفراد متعددة من الشكوك. والشك، شوفوا، الشك في كل آن وفي كل لحظة مغاير للشك الذي قبله في الآن الذي قبله، ومغاير للشك الذي في الآن الذي بعده. أنا الآن أشك بالساعة الأولى، شكي بالساعة الأولى غير شكي بالساعة الثانية، وغير شكي في الساعة الثالثة. فعلى طول عمود الزمان عندنا أفراد طولية للشك متعددة. هذا إذا اتضح نجي نقول العلم الإجمالي حين حصوله منع من جريان الشك، من جريان الأصل في الشك المقارن للعلم الإجمالي. وهذا لا يكفي مبررا لأن يكون العلم الإجمالي مانعا للشك الذي يكون بعد زوال العلم بالجامع. ليش؟ هذا الشك الذي يكون بعد العلم بالجامع هذا فرد جديد من أفراد الشك، هذا موضوع مستقل، فرد مستقل ومنحاز من أفراد موضوع الأصل العملي. العلم الإجمالي إذا تمكن من أن يمنع العلم الإجمالي، عفوا، من أن يمنع الأصل المؤمن أن يجري في فرد من أفراد الشك حال وجوده، فالعلم الإجمالي ما يتمكن من أن يمنع جريان الأصل العملي في فرد من أفراد الشك مغاير للفرد الأول حال عدمه. شلون يأثر في الموجود؟ شلون هو معدوم؟ العلم الإجمالي معدوم ويؤثر في الشكل الموجود ويمنع من جريان الأصل العملي بالإحاطة. هذان فردان متغايران. العلم الإجمالي منع من جريان الأصل العملي بالإحاطة الفرد الأول، لكن ما يتمكن من أن يمنع من جريان الأصل العملي في الفرد الثاني. إحنا ما عندنا شك واحد سقط الأصل بالإحاطة حتى إذا نريد نجري الأصل بالإحاطة مرة ثانية تقول لا مبرر لعوده. عندنا شكين، عندنا فردين موضوعان متغايران لدليل الأصل العملي. إذا سقط الأول لا يعني سقوط الثاني. وبذلك تجري الأصول المؤمنة في الطرفين بعد زوال العلم الإجمالي من دون مانع. لأن المانع المتصور شنو؟ المانع المتصور هو العلم الإجمالي، والعلم الإجمالي إحنا نفترض زواله وانقلاب العلم بالجامع إلى شك في الجامع، وبذلك تجري الأصول المؤمنة في الطرفين فلا تجب الموافقة القطعية. قال: وقد يجاب على هذا التوهم لأن الشك الذي سقط أصله بالمعارضة هو الشك في انطباق المعلوم بالإجمال، هذا الشك اللي سقط أصلا، وهذا الشك زاد بزوال العلم الإجمالي. ليش؟ لأن احنا شوكت نشك في انطباق المعلوم بالعلم الإجمالي على الطرف الأيمن، إذا كان عندنا علم إجمالي، أما إذا ما كان عندنا علم إجمالي وراح العلم الإجمالي، بعد يروح ويا الشك في انطباق المعلوم بالعلم الإجمالي على طرفه، وهذا الشك زال بزوال العلم الإجمالي، ووجد بدلا عنه الشك البدوي، يعني وجد في طوله، في طوله إجا بعده في طوله في عمود الزمان، وجد بدلا عنه الشك البدوي، لأن بزوال العلم الإجمالي يصير الشك والشبهة في كل طرف من الطرفين شبهة بدوية، وهو فرد جديد من موضوع دليل الأصل، ولم يقع الأصل المؤمن عنه طرفا للمعارضة، يعني لم يسقط الأصل العملي بالإحاضة سابقا في مرتبة سابقة حتى تمنعنا من جريان الآن، وهو فرد جديد من موضوع دليل الأصل، ولم يقع الأصل المؤمن عنه طرفا للمعارضة، فيجري بدون إشكال، يجري الأصل العملي في الطرفين بعد زوال العلم الإجمالي في الطرفين، ما يعني زوال من جزية العلم الإجمالي، وفي كل من هاتين الصورتين يزول العلم الإجمالي بحدوث الجامع رأسا. رأسا، هاي رأسا هي نفس رأسا ديشي الأولى، رأسا يعني شنو؟ يعني أصلا ما عندنا علم إجمالي، مو أنه عندنا علم إجمالي لكنه ليس منجزا. وفي كل من هاتين الصورتين يزول العلم الإجمالي بحدوث الجامع رأسا لاختلال الركن الأول. وصلى الله على محمد وآل محمد. Thank you.